إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول، لا تهتم بمسارعة منافق اليهود السير في سبل الكفر وموالاة الكافرين، فإني ناصرك عليهم وكافيك شرهم. من الذين قالوا آمنا بسعة أفواههم تنطعا وتشدقا ولم تؤمن قلوبهم فهم من الكافرين. ولا يحزنك مسارعة طائفة من اليهود في جحود نبوتك، سماعون بغية تلقي أحكام مفترات على الله لينقلوها لقوم آخرين لم يأتوا معهم لسؤال رسول الله، وهم أولياء الزانيين يغيرون حدود الله التي أوجبها عليهم في التوراة، وذلك أنهم بدلوا الرجم بالجلد والتحميم من بعد أن وضعه الله مواضعه وفرض حدوده. يقول اليهود: إن أفتاكم محمد بالجلد والتحميم فاقبلوا منه، وإن لم يفتكم بذلك أفتاكم بالرجم فاحذروا أن تقبلوه. ومن يرد الله امتحانه واختباره في حال هذه الحياة الدنيا من خلال ما أعطاه من إرادة واختيار لكشف ما في نفسه من خير وطاعة أو شر ومعصية، فلن تملك له من الله شيئا تجعله به مجبورا على الهداية. أولئك البعداء عن رحمة الله الذين ارتكست نفوسهم في الشر والضلال حتى صار النفاق دأبهم، وتحريف القول بعد استقرار مواضعه طريقهم، واستمراؤهم للكذب يستمعون إليه وصفهم: قوم لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الشرك والشك، لأن الله امتحنهم فكشفوا عما في قلوبهم من أدناس، فمن العدل ألا يطهر الله قلوبهم بالمغفرة وألا يريد ذلك، لأن إرادته تتبع حكمته، وحكمة الله تقضي بألا يحكم ببراءة المجرمين بجريمة الكفر. للمنافقين واليهود عقابان، معجل ومؤجل، فالعقاب المؤجل فضيحة في الدنيا وذل دائم مقيم مهما يكن لهم من مظاهر القوة والعزة. وأما العقاب المؤجل فعذاب عظيم في الآخرة إذ موقعهم في الدرك الأسفل من النار. فيحسن بداية إلى الله ألا يحمل همًّا ولا غمًّا بسبب ما يحصل من بعض الناس من كفر ومكر وتآمر، لأن الله جل وعلا يبطل كيد هؤلاء. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. حكام اليهود كثير السماع للكذب، كثير الأكل للمال الحرام كالربا والرشوة، يسمعون الكذب ممن رشاهم ويقضون له. فإن جاءك اليهود يا رسول الله مترددين في التحاكم إليك فأنت مخير في الحكم بينهم أو الإعراض عنهم لتتعرف أمرهم. فإن كانوا يريدون الحق ويطلبونه ويذعنون له استجبت للأمر وحكمت، وإن علمت أنهم جاءوا مغرضين لا ينفذون إلا ما يتفق مع أهوائهم أعرضت عنهم، وإن لم تحكم بينهم لأنهم يريدون أن يطوعوا الأحكام لأهوائهم أو يتأولوها بغير المقصود منها فلن يقدروا على أن يضروك بشيء. وإن اخترت أن تحكم بينهم رجاء أن ينفذوا الحكم ويذعنوا له فاحكم بينهم بالعدل، وهو ما جاء به الإسلام من الأحكام. فالحاكم المسلم مكلف أن يحكم بين غير المسلمين إذا ترافعوا في قضاياهم إليه بأحكام الشريعة الإسلامية، إذا شاء أن يحكم بينهم وعلم أنهم يريدون الحق ويذعنون له، ولا يحكم بينهم بمقتضى قوانينهم وأنظمتهم وشرائعهم، لأنها أحكام مرفوضة لا يتبناها حاكم مسلم. إن الله يحب العادلين فيما ولوا وحكموا فيه، ويثيبهم على عدلهم ويدخلهم جنات النعيم، لأن من أحبه الله أكرمه وأدخله في رحمته. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وكيف يجعلونك يا رسول الله حكما بينهم ويرضون بحكمك وهم لا يؤمنون بك ولا بكتابك، وعندهم التوراة التي يؤمنون بها وفيها حكم الله بالرجم الذي تحاكموا إليك من أجله، ثم يبتعدون مدبرين عن حكمك الموافق لما في كتابهم، وما أولئك اليهود بالمؤمنين بكتابهم كما يزعمون. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنا أنزلنا التوراة فيها البيان والنور الكاشف للشبهات الموضح للمشكلات يحكم بالتوراة لليهود. النبيون الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام وانقادوا لأمر الله تعالى وأطاعوه بإقامتها وتنفيذ أحكامها، وكذلك يحكم بالتوراة لليهود العباد والفقهاء بسبب ما استودعوا من كتاب الله بحفظه في صدورهم وتدريسه وعدم تضييع أحكامه وإهمال شرائعه. وكان هؤلاء النبيون والعباد والفقهاء رقباء يحافظون على نصوص التوراة كاملة، ورقباء أيضا على تنفيذه، ويشهدون بصدق ما نزل من عند الله، ويعلمون أنه حق وصدق. وإذا كان الكتاب قائما وثابتا ونفذه السلف والخلف إلى ما بعد عصر النبيين، فلا تخشوا أحدا من الناس يا حكام اليهود في إظهار صفة محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بالرجم، واخشوني وحدي في كتمان ذلك، وما نهيتكم عن تغيير الأحكام لأجل خوف الناس، كذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل الطمع في المال وأخذ الرشوة، فلا تأخذوا بترك الحكم بما أنزلت عوضا يسيرا، فإن كل متاع الدنيا قليل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك البعداء عن رحمة الله هم الكافرون. والكفر بمستوياته المختلفات، من إنكار وجود الله أو اليوم الآخر أو رفض طاعة الله أو الشك في حكم من أحكامه، هو الباعث الأول الذي يدفع فردا أو جماعة من الناس إلى عدم تطبيق شريعة الله لعباده، ما لم يكن بتأثير ضغوط تضعف إرادة مثله، لأنها تكون قوية جازمة فلا يستطيع أن يتحملها. فإن كان بتأثير ضغوط خوفا على المصالح الخاصة أو خوفا على المناصب مع عدم وجود أي ناقض من نواقض الإيمان، فهو من المعاصي الكبرى الواقعة على حافة هاوية التكفير. ففيه هذا التفصيل عن السلف وما هو فوقه. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفرضنا على بني إسرائيل في التوراة أن نفس القاتل بنفس المقتول وفاقا فيقتل به، والعين بالعين تفقأ بها، والأنف بالأنف يجدع به، والأذن بالأذن تقطع بها، والسن بالسن تقلع بها، وكذلك سائر الأطراف التي يجري فيها القصاص كاليد والرجل والإصبع، والجروح قصاص فيما يمكن أن يقتص منه، وذلك بالمساواة بين الجريمة وعقوبتها على أن تكون من جنسها وفي الموضع الذي كان فيه الجرح. فإن تعذر التساوي فإنه يكون الأرش أيدية الجراحات عوضا عن الكسر أو الجرح، فمن تصدق من أصحاب الحق بالقصاص فلم يقتص من الجاني فهو كفارة سائرة لذنوب المجروح وولي المقتول، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المتجاوزون حدود الله الظالمون لعباد الله، والظلم هو الباعث الثاني الذي يدفع بعض الناس إلى عدم تطبيق شريعة الله لعباده، ما يفضي بهم إلى ظلم الآخرين من عباد الله كرغبتهم في الحصول على ما ليس لهم به حق من حقوق الآخرين، أو رغبتهم في الانتصار لفريق ضد فريق بدافع المصلحة المادية ظلما وعدوانا. وهذه الآيات وإن نزلت في أهل التوراة والإنجيل كما تدل على ذلك أسباب النزول بل والسياق نفسه، ولكن خواتيم الآيات ومن لم يحكم جاءت بصيغة العموم، فالعبرة بعموم اللفظ، ولا يجوز قصر أحكامها على غير المسلمين من أهل الكتاب. ومن فوائد الآيات تعداد بعض صفات اليهود كالكذب وأكل الربا ومحبة التحاكم لغير شرع الله لبيان ضلالهم والتحذير من ضلالاتهم، بيان شرعة القصاص العادل في الأنفس والجراحات وهي أمر فرضه الله تعالى على من قبلنا، الحث على فضيلة العفو عن القصاص وبيان أجرها العظيم المتمثل في تكفير الذنوب، الترهيب من الحكم بغير ما أنزل الله في شأن القصاص وغيره. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وأتبعنا على آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فأرسلناه بعدهم مؤمنا بأن التوراة منزلة من عند الله عز وجل عاملا بما فيها مما لم ينسخ كتابه، وآتيناه الإنجيل فيه هدى من الضلالة ونور من عمى البصيرة، وحال كونه شاهدا على صدق التوراة بما اشتمل عليه من أحكامها، وهدى يتضمن البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونصحا مقرونا بما يثير الرغبة والرهبة، وتذكيرا بليغا للمتقين المنتفعين بمواعظه وزواجره وأمثاله. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وآتيناه الإنجيل وقلنا ليحكم أهل الإنجيل الذين أرسل إليهم عيسى بما أنزل الله فيه من الأحكام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بنبوته، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل. والفسق بعد الكفر والظلم هو الباعث الثالث الذي يدفع إلى عدم تطبيق شريعة الله، وينطبق على الذين يتبعون هوى أو شهوة أو نزغة نفسية أو نزغة من نزغات الشيطان في أمر لا ظلم فيه لأحد من خلق الله ولم يقترن به ناقض من نواقض الإيمان. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنزلنا إليك يا رسول الله القرآن بالحق الذي لا تشوبه شائبة من الباطل، مصدقا لجميع الكتب الربانية التي أنزلها الله، ورقيبا على ما سبقه من الكتب السماوية، حيث يشهد لما صح نقله منها بالصحة وموافقة الحق، ويقرر أصول شرائعها وما شرع مؤبدا من فروعها وما نسخ منها، ويكشف ما دخل إليها من تحريف وتبديل، ويشهد عليه بالبطلان والفساد. فاحكم يا رسول الله بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك بالقرآن الذي أنزله الله إليك، ولا تتبع أهواءهم منصرفا عما جاءك من الحق. لك شرعتك ومنهاجك اللذين أوحينا بهما إليك، ولكل منهم جعلنا شريعة، وهي المبادئ والأسس الاعتقادية التي يستقون منها مفاهيمهم وعقائدهم، وطريقا واضحا وهي الأحكام التفصيلية المستندة إلى المبادئ والأسس الاعتقادية، فسنة الله في المجتمع البشري أن مناهج الناس في الحياة تتبع مشاربهم وشرائعهم. فالمؤمنون شريعتهم ابتغاء مرضات الله، ومنهاجهم أحكام دينه لعباده، والكافرون شرائعهم أهواؤهم وضلالات الشياطين، ومناهجهم ما يرضي شهواتهم ويرسمه لهم شياطينه. ولو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لسلبكم إراداتكم واختياراتكم، فكنتم مجبورين على طاعته. وعندئذ يجعلكم أمة واحدة مهديين جميعا كالملائكة، ولكن شاء أن يجعلكم ذوي إرادات واختيارات، وزودكم بكل شروط الامتحان ليبلوكم فيما آتاكم من هبات، واستودعكم من أمانات، وكلفكم من تكاليف. وإذا كنتم ممتحنين فيما آتاكم ربكم فاستبقوا الخيرات لتنالوا عند الله ثواب أعمالكم، فإنكم بعد رحلة امتحانكم يكون رجوعكم جميعا إلى الله وحده، فيخبركم في الآخرة بما كنتم فيه تختلفون من عقائد ومفاهيم ومذاهب وأعمال وغير ذلك. ويومئذ يظهر للجميع أن الحق هو شرعة الله ومنهاجه اللذين أوحى بهما إلى رسله. وأما شرائع الناس ومناهجهم المختلفة فهي بواطيل وزيوف، ويومئذ تحق كلمة الرحمة والتكريم لمن استقى من شرعته تعالى الطاهرة النقية، وسلك المنهاج الواضح البين، وتحق كلمة العذاب والإهانة على من كفر بالله واتخذ لنفسه شرعة شيطانية منتنة، وسلك في حياته منهاجا واضح البطلان والفساد. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وأنزلنا إليه أن احكم يا رسول الله بين اليهود بالحكم الذي أنزله الله في القرآن واثبت عليه في كل الأحوال، ولا تتبع أهواءهم فيما أمروك به على سبيل المداراة لهم لجلبهم إلى الإسلام أو لتأليف قلوبهم. واحذر يا رسول الله هؤلاء اليهود الذين جاءوا إليك، احذرهم أن يصرفوك بمكرهم وكيدهم على ترك العمل ببعض ما أنزل الله إليك في كتابه ولو كان أقل قليل، بتصوير الباطل بصورة الحق أو بالكذب على التوراة بإنكار بعض أحكامها. فإن انصرفوا مبتعدين عن الإيمان بك والرضا بحكمك، فاعلم يا رسول الله أن الله يريد أن يعدل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لخارجون عن طاعة الله إلى دركات الكفر لأنهم ردوا حكم الله تعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أينصرف هؤلاء اليهود عن قبول حكمك بما أنزل الله ويعرضون عنه فيطلبون بشدة حكم الجاهلية؟ وأي حكم أحسن من حكم الله لقوم يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم ليعلموا أن لا أحسن حكما من الله عز وجل؟ ومن فوائد هذه الآيات الكريمات، الأنبياء متفقون في أصل الدين مع وجود بعض الفروق في الفروع بين شرائعه، وجوب تحكيم شرع الله ووجوب الإعراض عما عداه من الأهواء، فذم التحاكم لأعراف وأحكام أهل الجاهلية. تكلم العلماء وحاربوا هذا الانحراف، وهو أول انحراف ظهر في دين الإسلام العظيم، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. حارب هذا الفكر المنحرف المتشدد المتطرف علماؤنا من قديم، وصنفوا المصنفات وألقوا الدروس والمحاضرات، ومن ذلك في عصرنا محاضرة طيبة فيها التفات لأمر ينبغي أن يلتفت إليه الالتفات الصحيح، محاضرة الحكم بغير ما أنزل الله والتحذير من فكر التكفير للشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. له تعلق مباشر، أعني كلامه، بما نحن فيه، لأنه يدور حول فهم نهايات الآيات التي مرت: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فيبين على حسب ما قال العلماء سلفا وخلفا معنى هذه الآيات حتى يفهمها المسلم فهما صحيحا، وحتى يفيء إلى الفهم الصحيح فيها من تطرف مبتعدا عنها. فلنقرأ معا ما قاله الشيخ ابن برجس رحمه الله: إن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى جريمة شنيعة، ابتلي بها في هذا الزمن كثير من المسلمين اليوم حكاما ومحكومين، والواجب على من وقع فيها أن يقلع عنها وأن يستغفر الله عز وجل، فإنه لا يجوز له أن يبقى على هذه الكبيرة التي فيها تحد لشرع الله عز وجل، وفيها تعد لحدود ما أنزل الله، وفيها انتهاك لحرماته جل وعلا. والمسلم حقا يتقطع قلبه كمدا على هذه الظاهرة الخطيرة وأمثالها، إذ ما يشاهده من سعة انتشارها في جوانب كثيرة من حياة المسلمين اليوم لأنه لا يسعه، والحال هذه إلى أن يقدم النصح وأن يدعو الله عز وجل في كل وقت أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدي ضالهم، إنه تعالى سميع مجيب. هذه الجريمة جريمة ليست كسائر الجرائم، بل هي جريمة شنيعة بشعة تغضب المؤمن لما فيها من مخالفة أمر الله جل وعلا، وما فيها من خروج عما أوجبه الله تعالى على عباده. فنحن كغيرنا من المسلمين ننكر هذه الظاهرة ونشنع على من فعلها وننكرها أشد الإنكار، وندعو الله عز وجل لمن وقع فيها أن يقلع عنها. الذين ينظرون في أواخر الآيات التي مرت من سورة المائدة يجدوا أن أقواما قد اجتزأوها ونزلوها على غير منازله، وهذا أسلوب من أساليب أهل الأهواء، وهو في غاية الخسة، وأنهم إذا حاجهم أهل العلم وبينوا باطلهم فإنهم يلتجئون إلى الأساليب التي يقال لها أساليب الضغط النفسي. أنت تدافع عن الطواغيت، أنت ينزل عليك الحكم الذي نزل عليهم، أنت لا تريد أن يحكم بشرع الله جل وعلا، يقولون للعالم أنت مداهن، أنت تخشاهم، أنت من علماء السلطان، يحاولون إزاحة قناعته بما قاله معتمدا على كتاب الله وسنة رسوله في هذه المسألة أو في غيرها. لكن الراسخ في العلم والذي لا يتزحزح بمثل هذه الأساليب الواهية والمكشوفة، وإنما يثبت على ما تبين له أنه الحق من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تشويش المشوشين وإرجاف المرجفين. إذا اتضح ما قاله السلف رحمهم الله تعالى في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإنه لا يحق لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتات على العلماء وأن يذهب إلى قولهم الذي يقولونه، يعني إلى قول أهل الأهواء الذي يقولونه ولم يكن عليه دليل من كتاب أو سنة. العلماء رحمهم الله أعرف منا بمقصود كتاب الله جل وعلا، وأعلم منا بمقاصد كتاب ربنا جل وعلا. الذي يستدل بتلك الآيات الواردة في سورة المائدة على تكفير حكام المسلمين الذين يقع منهم مخالفات للشرع كالتعامل بالربا ونحو ذلك، الذي يستدل بتلك الآيات على كفرهم، لا شك أنه قد نزعه عرق من عروق الخوارج عاذنا الله وإياه. كان السلف رحمهم الله ينصون على أن الخوارج يستدلون بهذه الآيات ونحوها على كفر الحكام بما يقع منهم من معاص وذنوب وسيئات وحكم بالهوى ونحو ذلك. وقد أخرج الآجري في الشريعة عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال إن مما يتبع الحرورية أي الخوارج من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال وهم يقرؤون معها قول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهم إذا رأوا الحاكم يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهؤلاء الأئمة مشركون، فيخرجون يعني الحرورية فيفعلون ما رأيت، يعني من استباحة الدماء والأموال وإحداث الفوضى في البلاد وإشاعة الفساد في العباد،
يقول فيخرجون يعني الحرورية الخوارج فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. إذن الاستدلال بهذه الآية على كفر حكام المسلمين ليس وليد الساعة، وإنما هو قديم جدا ناشئ في أوائل مذهب الخوارج وظهورهم. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، يروي بعدما ذكر بعض الآيات ومنها قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال وهذه الآية مما يحتج به الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون يعني الخوارج أن اعتقادهم هو حكم الله جل وعلا. وهذا ذكره في منهاج السنة في الجزء الخامس في الصفحة 131، بل إن غير السلف من جميع طوائف الأمة يعلمون أن من يستدل بهذه الآيات على كفر حكام المسلمين هم الخوارج، فكل طائفة من طوائف الأمة سوى السلف تعلم أن من يستدل بهذه الآية على كفر حكام المسلمين بما يرتكبون من سيئات ومعاص وذنوب يعلمون أنه من الخوارج. وذكر مالك أيضا كما في تاريخ بغداد أن رجلا من الخوارج دخل على المأمون فقال له المأمون لما تكفرنا؟ قال بآية من كتاب الله. قال وما هي؟ قال قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال له وما دليلك على أن هذه الآية من كتاب الله؟ فرد الخارجي وهو في غاية من الاستغراب فقال إجماع المسلمين على ذلك، يعني قد أجمعوا على أن هذه الآية من كتاب الله. فقال المأمون كما رضيت إجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل، وإلا تناقض، فأنت ترضى بإجماعهم في التنزيل تقول أعلم أن هذه الآية من كتاب الله جل وعلا بإجماع المسلمين على أنها من كتاب الله. فقال له المأمون كما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. ويروى أن المأمون وأمثاله من الحكام الذين ابتلوا المسلمين بشيء من الأهواء والبدع أو بشيء من الفسق والفجور ونحو ذلك كما حصل من يزيد وغيره، هؤلاء لم يحكم السلف عليهم بالكفر ولم يخرجوهم من دائرة الإسلام. فالمأمون على الرغم من أنه أقحم في الإسلام بدعا كبارا إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من علماء السلف في ذلك الوقت لم يتكلموا في كفره، وذلك لأنه أتى ما أتى من غير استحلال. فقضية الاستحلال هنا لا بد منها في حال تكفير أحد بغير ما أنزل الله، فأهل السنة والجماعة لا يمكن بحال من الأحوال أن يستدلوا بهذه الآية على تكفير حكام المسلمين، لأنهم لو فعلوا ذلك لزمهم أن يكفروا كل صاحب كبيرة، لأن من زنى فقد حكم بغير ما أنزل الله، من أكل بشماله متعمدا فقد حكم بغير ما أنزل الله، من أتى حائضا في حيضها فقد حكم بغير ما أنزل الله، وهكذا كل من اقترف ذنبا من الذنوب هل يقال إنه قد كفر بذلك؟ لا، لا يقوله أهل السنة رحمهم الله، وإنما يقوله الخوارج. النقول في تفسير هذه الآية عن أهل السنة يطول جدا ويكثر، ولكن هذا نقل واحد وهو ما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية كما في أضواء البيان فالآية عامة، فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له. ثم استطرد الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كلامه قائلا: فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب حراما فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. انتهى كلامه رحمه الله. ومثل هذه الآية قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأهل السنة رحمهم الله تعالى ينقلون صورة من الصور يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر ينقل عن الملة. فالأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر، إلا أن هذه الصورة تدخل صاحبها في الكفر الأكبر وتخرجه من حيز الإسلام ودائرته. قبل الإتيان بهذه الصورة، الحكم في هذه الصورة بالتكفير أي بالكفر الأكبر ليس خاصا بهذه المسألة، وهي الحكم بغير ما أنزل الله، بل هي عامة في جميع المسائل. الصورة التي أشير إليها هي ما إذا حكم الشخص بغير ما أنزل الله جل وعلا مستحلا لذلك أو جاحدا به. وهذا كما لو جحد حد الزنا أو وقع فيه مستحلا له، أو استحله لنفسه أو أحله لغيره فقال هو حلال ليس حراما، وذلك يقال في شرب الخمر وفي كل معلوم من الدين بالضرورة أو في كل ما ثبت من الشرع، وكان بيانا واضحا لا لبس فيه ولا شبه. وإن لم يفعل، يعني المستحل، يعني إذا استحل ما حرم الله جل وعلا، وإن لم يفعله فهو كافر مرتد. يعني لو قال الخمر حرام بتحريم الله تبارك وتعالى إياه وشرب الخمر، فهذا عاصي ليس بكافر مع شربه، ويقام عليه الحد. إذا قال الزنا حرام حرمه الله جل وعلا ووقع في الفاحشة، يقام عليه الحد ويدفن في مقابر المسلمين، لا ينزع عنه إسلامه. ولكن لو قال الخمر حلال والزنا حلال ولم يزني ولم يشرب فهو كافر مرتد، لأنه استحل ما حرم الله ونفى من الدين ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فهذه هي الصورة التي يتكلم فيها العلماء. وقد بيّن الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره هذا المعنى فقال: وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه، فهذا نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث في الصفحة 67 و200. وهناك مواضع كثيرة ينص فيها رحمه الله على الاستحلال والجحد ونحو ذلك. أصرح من هذا الكلام المتقدم كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج. قال بعد أن ذكر كلام السلف في هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا لأنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصل، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأ فهذا مخطئ له حكم المخطئين. انتهى كلام الإمام ابن القيم، وفيه التفصيل، تفصيل السلف في الحكم بغير ما أنزل الله. والمنقول عن السلف رحمهم الله في هذا الباب كثير جدا، فلا يهولنك أيها السني ما يفعله الخوارج من إطلاق لفظ المرجئة على من قال هذا الكلام. هذا كلام السلف، وقول أهل السنة رحمهم الله قاطبة، وهم يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فإنه إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعترف بأنه مذنب وأنه مخطئ ويستغفر الله عز وجل هذا له شأن، وأما من جحد وجوب ما أنزل الله ونحو ذلك فهذا قد وقع في الكفر الأكبر أعاذنا الله تبارك وتعالى جميعا منه. فهذا تقرير موجز عما في هذه المسألة بالنظر في العموم في الحاكم وفيما يحكم به. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من صيغ العموم يدخل فيها كل حاكم بغير ما أنزل الله. من لم يحكم بما، ما من ألفاظ العموم. فهذه الآية تشمل كل من حكم بأي أمر أنزل الله تبارك وتعالى فيه حكما على غير ما حكم به الله تبارك وتعالى، فتشمل كل حاكم وكل محكوم به. وكما مر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأكل المسلم بيمينه، ونهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، فهذا حكم الله بلغه رسوله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله فيه من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول طاعة لله، والحكم الذي يحكم به رسول الله هو من عند الله. فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأكل المسلم بيمينه وأن يشرب بيمينه، فهذا مما حكم الله به. فالآن يأتي إنسان فيشرب بشماله، حكم بغير ما أنزل الله. لو كان كل حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى كفرا أكبر، فالذي يشرب بشماله مع العلم بالنهي عن الشرب بالشمال يكون كافرا كفرا يخرج من الملة. من وقع المرأة في حيضه وهذا محرم، حرمه الله تبارك وتعالى ونهى عنه في كتابه، فإذا فعل فقد حكم بغير ما أنزل الله، فهل يكون كافرا كفرا يخرج من الملة أم هو كفر دون كفر؟ وكذلك من في قوله تعالى ومن لم يحكم، هذه من صياغ العموم، فهي تشمل كل حاكم من حاكم ومحكوم. كل من يحكم أن يتعرض لدين الله تبارك وتعالى بالتطبيق سيكون حاكما، إما بما أنزل الله وإما بغير ما أنزل الله، فيدخل فيها كل مسلم، كل مكلف هو حاكم إما بما أنزل الله وإما حاكم بغير ما أنزل الله. فليست مقصورة على الحكام، هم يقولون أعني الخوارج من قديم منذ ظهروا هذه الآية في الحكام فيكفروا لهم كما مر، وكما مر في كلام السلف كسعيد بن جبير وغير، إذا رأيت الرجل يأتي بهذه الآية يكفر بها الحكام فاعلم أنه خارجي، إنما يفعل ذلك الخوارج. ولكن هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فيكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر، كما مر في كلام أهل العلم من سلفنا الصالحين من قديم، من أيام سعيد بن جبير ومالك، بل من أيام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهو الذي قال كفر دون كفر هو به كفر، وليس بالكفر الذي يخرجه من الملة. فحبر الأمة وترجمان القرآن صرح بهذا المعنى وبهذا التفسير. فمن لم يحكم بما أنزل الله يدخل فيها كل مسلم مكلف، فهو داخل في العموم في من ومن لم يحكم. وكذلك ما حكم به من أمر مهما كان في نظره قليلا، كأن يشرب بشمال يقال له حكمت بغير ما أنزل الله. فلو كان كل حكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر لكان بمجرد شربه بشماله خارجا من المل، مرتدا عن الدين، تنزل عليه أحكام المرتد. وهذا كلام الخوارج، أنهم يكفرون بالمعصية، وهذا ما أدى إليه سوء فهمهم بهذه الآيات الكريمة. فإذا قال لك قائل أنت مرجئ فلا تفزع عنه، إنما يقول ذلك الخوارج، هذا كلام السلف، بل هو واضح جدا في كلام العرب. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ومن من ألفاظ العموم تشمل كل حاكم مكلف من المسلمين يحكم بما أنزل الله بأي حكم كان من أحكام الشريعة المطهرة. فلو كان الأمر على هذا وأنه يكون كفرا أكبر في كل حال، فليس لذلك من معنى إلا أن الأمة كلها تخرج من دين الله خروجا تاما. هذا لم يقل به إلا الخوارج. بعض الناس يحتج بكلام الإمام إسحاق ابن راهوية رحمه الله، ساقه ابن عبد البر في التمهيد، وساقه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: وقد أجمع المسلمون أن من سب نبيا من أنبياء الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بما أنزل الله جل وعلا. وهذا الكلام حق لا مرية فيه، ولا يخالف فيه أحد من أهل العلم. ولكن من استدل به على تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله فقد أخطأ، ولم يفهم كلام إسحاق رحمه الله تعالى. كلام إسحاق شرحه العلامة عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، شرح هذا الكلام في كلمات نافعة، فقال رحمه الله: معنى قول إسحاق رحمه الله تعالى أو دفع شيئا مما أنزل الله، إنهم يتمسكون بهذه الجملة من كلام إسحاق، معنى قوله هذا أن يدفع ويرد شيئا مما أنزل الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الفرائض أو الواجبات أو المسنونات أو المستحبات، يعرف أن الله أنزله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، ثم دفعه بعد ذلك، فهو كافر مرتد، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله من الشرع إلا ما دفعه وأنكره بمخالفته لهواه أو عادته أو عادة أهل بلده. وهذا معنى قول العلماء رضي الله عنهم: من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر. فهذا جحود، يعني هو يجحد هذا من دين الله وشرعه ويرده. فهذا هو معنى كلامه أو دفع شيئا مما أنزل الله، لأنه يقول نعم أنا أقر به ويخالفه، فالذي يقر بحرمة الزنا ويقع فيه وبحرمة الخمر ويشربها، هذا لم يرد ما أنزل الله تبارك وتعالى، لم يرد الحكم على الحاكم به، على الله جل وعلا، وإنما هو مقر له، يقول نعم هذا حرام وهذه معصية، هذه كبيرة، بل ويقول أنا أجتهد في البعد عن هذه المعصية، ويريد أن يتوب لأنه يجحد. فهذا معنى الرد في قول إسحاق رحمه الله تعالى، أو دفع شيئا مما أنزل الله. إذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال أو النهي عن إسبال الثياب بعد معرفته أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فهو كافر مرتد، وإن كان من أعبد الناس وأزهدهم، فكيف بمن أنكر إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الدعوة والاستغاثة والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده، ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا لنبي مرسل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى كما في الدرر السبعين. فمعنى كلامه ومعنى قول أهل العلم من أنكر فرعا مجمعا عليه، يعني صار معلوما من الدين بالضرورة، فيأتي فينكر ويقول لا هذا ليس من دين الله، فهذا يجحد شيئا من الشرع. يقولون من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر، وكلامه يشمل كل شيء من شرع الله عز وجل حتى المكروهات والمندوبات، فهذا أمر. وهناك أمر آخر، هو التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو بين مسألتين أو ثلاث، فما صحة هذا التفريق؟ هذا التفريق ليس عليه أثارة من علم، وعموم الآية يرفضه، فالآية لم تبين حكما أو حكمين أو مئة أو مئتين، وإنما أطلقت فيجب الإطلاق، ومن خصص وفرق بمثل هذا التفريق فواجب عليه أن يبين بالدليل، وأن يكون الدليل واضحا صحيحا صريحا ليبين به هذا التفريق، إما بآية من كتاب الله وإما بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من خصص وفرق بمجرد رأيه واستحسانه فهذا لا عبرة به، وهذه صورة من صور يتجلى فيها بطلان هذه الشرع. عندنا مثلا رجل يتولى القضاء وعمره 30 عاما، وبقي في القضاء 40 سنة مثلا إلى أن بلغ 70، أفناها كلها في الحكم بين المتخاصمين بناء على ما يأخذه من الرشا من أحدهم، أو يحكم بناء على محبته لأحد الخصمين أو لكراهته أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، وهلم جر، يعني أنه يحكم بهواه لا يحكم بما أنزل الله عز وجل في هذه القضايا. فهل هذا الرجل نعلم قطعا أنه قد مر على الأمة الإسلامية عقود كثيرة وأمثال كثيرة من هذا الرجل موجودة يحكم بهواه، يأخذ الرشا ويقبل المال، فهذا يقال إنه كفر بالله تبارك وتعالى، وإنه مرتد عن دين الله جل وعلا، ويقال إنه لا يعامل معاملة المسلمين، هذا لا يقوله أهل السنة ولا يعتقدونه ولا يقرون من قاله، حيث إن من قاله فإنه من الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والسيئات. فأعد هذا وتأمل يتضح لك الحق إن شاء الله تعالى في مثل هذه المسألة. فالأمر كما ترى، الآية عامة في اليهود والنصارى والمسلمين، لأن هناك من قال هي خاصة باليهود، هذه نزلت في اليهود على حسب أسباب النزول وأيضا على حسب سياق الآيات، فهذه نزلت في شأن اليهود، فبعض أهل العلم يقول هي خاصة باليهود ليست لأمة محمد، فهذا أمر مضى وانقضى، هذا ليس بصواب، فهي في اليهود وفي النصارى وفي المسلمين، وفيها عموم، فيها هي عموم، وهو العموم في الحاكم والعموم في المحكوم به، فهي عامة في كل مسلم مكلف يحكم بأي أمر لله فيه حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فلو كان الحكم عليه بالكفر هاهنا حكما عليه بالردة والخروج من الملة فهذا تكفير بالمعاصي والذنوب، ويكون كل من وقع في ذنب من الذنوب خالف حكما من أحكام الله وحكم بغير ما أنزل الله فيه يكون كافرا كفرا أكبر يخرجه من الملة. هذا لم يقله من طوائف الأمة إلا الخوارج، وأهل السنة لم يقولوا ذلك، بل هم على الضد منه. ما تمسكوا به من كلام سفيان أو من كلام غيره فهذه كلها بيّن العلماء مراد سفيان منها أو مراد إسحاق ابن راهويه منها، وهو أنه إنما يدفع أمرا مجمعا عليه بين جميع علماء الأمة، يعني ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فهذا لو أتى بكل أمر لله تبارك وتعالى والتزم به دون هذا الذي جحده، دون هذا الذي رده وقال هذا ليس من دين الله، فإنه لا يكون إلا كافرا. ما يشغبون به على أهل السنة فيقولون أهل السنة هؤلاء ليسوا بأهل سنة، هؤلاء أهل بدعة وهم مرجعة، لأنهم لا يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، فيقال لهم أنتم أنفسكم قد حكمتم بغير ما أنزل الله. ولو أننا مشينا القاعدة التي تحكمون بها والقانون الذي تقولون به لحكمنا عليكم بما تحكمون به عليه، فأنتم تحكمون بغير ما أنزل الله. يريدون تطبيق الشريعة بمخالفة الشريعة وتأسيس الفضيلة بتأسيس الرذيلة، يريدون الإتيان بالوفاء والأمانة عن طريق الكيد والمكر والخيانة. فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.